بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأل الله جلت قدرته أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أحبتي، طبعا أذكركم أن كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم أن نصلي ونسلم على رسول الله. أشكر الحقيقة إخوتي الذين يتابعون من خارج هذه البلاد، وجاءتني الحقيقة مجموعة اتصالات مع فارق الوقت، لكننا ندعو لهم ونسأل لهم التوفيق، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. اليوم سنتحدث، نكمل إن شاء الله تعالى السيرة. احنا بقي لنا 6 حلقات من هذه اليوم، من هذا اليوم، وسنكمل سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. تحدثنا قبل 3 حلقات عن صلح الحديبية، وكان صلح الحديبية كما ذكرت لكم موضوع يعني مهم جدا، وغير قضية يعني تعتبر محورية جدا في مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فصلح الحديبية كما تعرفون كان في شهر ذي القعدة في 6 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اليوم سنتحدث من شهر ذي القعدة أيضا، لكن في 7، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين كفار قريش شرط أن ما يأتي يقضي العمرة في صلح الحديبية يأتي أن يكون بعد 1، يعني يقضي عمرته بعد 1 بالضبط. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 1، وكان الشروط أنه يبقى عليه الصلاة والسلام 3 أيام فقط في مكة بعد أن يقضي عمرته صلى الله عليه وسلم. طبعا رجع النبي في نفس الموعد، وأمر النبي لما أراد أن يذهب إلى مكة، وقف النبي عليه الصلاة والسلام ونادى الناس وأمر أن لا يتخلف أي واحد ممن كانوا معه وطلعوا معه في صلح الحديبية. وهنا نقطة مهمة، الرسول صلى الله عليه وسلم الآن رايح عمرة تسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية، لأن الرسول يريد أن يقضي العمرة التي جاء من أجلها وما دخل مكة في صلح الحديبية. طيب ليش الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتخلف ممن كان معي أحد؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام، الناس كانت رجعانة وراجعة يعني ضايقة صدورها، والناس كذلك مجروحة ومهمومة، يعني كيف نوصل عند حول الحرم ولابسين إحرامنا، وأنت وعدتنا يا رسول الله بالرؤية التي رأيتها أننا سندخل مكة، وترجعنا الآن قريش وحنا على مشارفها وعلى أبوابها وعلى حدودها. هم يعتقدون هذا الموضوع أثر عليهم وحزن الصحابة حزن عظيم، لذلك الرسول قال لا يتخلف منكم أحد، يبغى يرد اعتبارهم ويؤكد لهم أيضا أن وعد الله حق، أن الله جل وعلا وعدنا بأن ندخل البيت الحرام، كما قال جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لكن الرسول ما قال لهم لا في 6 ولا في 7، أكد لهم أن هذا الموضوع سيكون حقا، فعادت الثقة للناس لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوموا وارجعوا إلى موعدكم ونروح الآن نؤدي عمرة القضاء. طيب الرسول طالع الآن، كم معك يا رسول الله؟ كم واحد مع الرسول؟ خرج مع النبي 2000 شخص، 2001 ما بين رجال وما بين نساء. وارجع وكرر، المرأة حضورها واضح ودورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ايجابي. طلع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن في مشكلة هنا، الرسول الان طلع ومعه سلاح ومعه فرسان، وقريش ذكرتنا ما في حرب، انت رايح تجينا تلبس احرامك وتعتمر الله لا يهينك، ما عندنا شيء اكثر من ذلك. طيب ليش الرسول اخذ السلاح معه وكان معه 100 فارس بقيادة محمد بن مسلمة؟ أبو بكر التفت على الرسول، يعني نفس التساؤل هذا اللي عندي الآن، قال لأبو بكر يا رسول الله ألم يشارطون، ما بيننا وبينهم شرط ألا نأخذ سلاح ولا يروح معنا فرسان؟ قال النبي نعم، احنا على شرطنا، لكننا سنأخذ سلاحنا، نخشى أن قريش تغدر بنا، احنا خايفين الغدر ولا نثق في قريش أنها لا تغدر بنا. فدخولنا الآن إذا قربنا حول مكة بنوقف الفرسان وبنحط السلاح، وحنا على وعدنا، حنا لا نغدر ولا نكذب ولا نخون، وهذا مبدأنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يقول يا قريش ترى الغادر منكم حنا له بالمرصاد. وهذه نقطة مهمة يا جماعة، وأنا أقولها الآن بمناسبة أيضا مقابلتنا في هذه البلاد المباركة في عاصفة الحزم، ومن معنا من الدول المشاركة، حنا لسنا بأخباب، الخب الغبي المجنون الخبل، لست بالخب كما يقول عمر، ولا الخب يخدعني. حنا لسنا ممن يضحك علينا. نعم انا طيب، عندي دين، عندي التزام، عندي تقوى، انا اتكلم بصفة عامة كمسلم، لكن لست بالغبي ولا بالسهل. يقولون شيباننا في العامية، انا ظهري مو هو جداري، مو هو بطنين، الجدار تبعي، او انا لست جدار قصير حتى يركب علي، انما انا ذو عقل وذو بصيرة وعندي نظرة. اذا غدرتم يا قريش نحن لكم بالمرصاد، وان كنتم على الوعد والعهد فنحن اشد منكم في تطبيق وعدنا وفي الوفاء به وبكذلك وفائنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه قبل ما يدخل مكة، شوفوا الذكاء السياسي، وسبق قلت واكرر، رسولكم صلى الله عليه وسلم كامل في كل شيء، سياسة تلقاها الاول، قيادة تلقاها الاول، حكمة تجدها الاول، عبادة تجدها الاول، علاقة زوجية تجدها الاول، في كل شيء عظيم صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، في طريقة قبل يدخل مكة وش سوى؟ قدم الفرسان قدام، جاب الفرسان 100 فارس بقيادة محمد بن مسلمة، قال خلوكم قدام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان قريش التابع، قريش جالسة تناظر من بعيد، محمد جاء، محمد قرب، يشوفون فيه فرسان راكبين على الفرس والخيول، وعلى كل واحد على جواده، ومعنات ان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عنده قوة. فلما تأكد الرسل انهم شافوا هذا المنظر هم خافوا طبعا، قالوا كيف، هل محمد سيغدر بنا؟ الرسول لا يغدر، لكن قريش تفكر بنفسها وتفكر بطريقتها، كل اناء بما فيه ينضح. قلقت قريش وانزعجت، من ارسلت للرسول يتأكد؟ ارسلت سهيل ابن عمرو. سهيل ابن عمرو هو اللي وقع الصلح، العقد مع الرسول، قالوا يا سهيل رح لمحمد وقابله، محمد اتفق معنا العام الماضي انه يأتينا هذه السنة، يأتينا فقط معتمرا. الرجل جاي معه جيش ومعه فرسان يتقدمون، ان كان محمد يريد قتالا فحنا نعرف ماذا نفعل معه. فخرج سهيل ابن عمرو وطلع له، وهو وقع النبي عليه الصلاة والسلام معه على تلك المعاهدة، قال يا محمد ألم نشارطك ألا تدخل بسلاح ولا تدخل معك فرسان؟ قال النبي مينع، مش اللي تغير، أنا لن أدخل عليكم بسلاح، أنا ما راح أدخل سلاحي عليكم ولا أدخل فرساني عليكم. ففهم سهيل أن محمد لا يغدر، فقال له كلمة يشهد بها وهو عدو، قال ما عرفناك يا محمد إلا وفي قائما بالعهد. يعني هذا عدو الآن وجالس يشهد لرسولكم صلى الله عليه وسلم. يا جماعة والله عيب انك تجاور لك ناس ويشهدون عليك بالكذب، وتصادق ناس يشهدون عليك بالخيانة، ويكون لك علاقة بأقرانك وإخوانك وأرحامك ويشهدون عليك كذلك بالغدر. المؤمن العاقل صاحب الصفات الحميدة الجليلة التي اتصف بها رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، الرسول ما أخلف وعدا. احنا سمعتم، انتم الآن سمعتم تقريبا ثلثي السيرة عبر هذا البرنامج. اسألكم بالله، سمعتم مرة ان الرسول غدر او كذب او همز او لمز او غمز؟ ما فيه، ما ينبغي ان يكون لنبي غدرة. حتى الغمزة لما دخل عليه ابن ابي السرح قالوا للصحابة يا رسول الله لو غمزت لنا طلعناه، الرسول ما كان يبغاه، قال ما كان لنبي ان يكون له غدرة، يعني ما يغمز ولا يهمز، فضلا على ان يغدر او يكذب صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. في ناس اليوم مع الاسف الشديد حتى على مستوى الزعامات وعلى مستوى القيادات وعلى مستوى الامارة وعلى مستوى الملك وعلى مستوى الرئاسة وعلى مستوى الوزارة، يتصور انه بحاجة الى ان يكون كذابا، ان يكون غادرا، ان يكون مماطلا حتى يحقق مكاسبه. اضرب لكم مثال واقع اليوم، واسمحوا لي ان اسقط اسقاطات من واقعنا. علي عبد الله صالح المخلوع هذا من اليمن، ماذا صنعت له السعودية وماذا صنع له الخليج، وكيف وقفت معها الدول التي تحب اليمن ليس حبا في ذاته اكثر من 33 سنة. اليوم الغدر والمماطلة والكذب كزعيم او كرئيس كان على ارض مباركة مثل اليمن تغيرت الامور. ولذلك هو وامثاله يتصور ان الكذب يفتح له باب يحقق له مكاسب، وهذه والله الذي لا اله غيره تقود الى الخسران والى الهلاك. يا جماعة اذا كنا نريد نرى نموذج صادقا وفيا سياسيا حكيما محنكا استخدم الصدق والوفاء في العهود ومع ذلك انتصر، ناظروا سيرة رسولكم عليه الصلاة والسلام. انظر وانا انادي علي عبد الله صالح وابنائه، وانادي كل الحكام والقيادات والملوك والامراء والوزراء والمسؤولين، اقول هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن ان يغدر ولا يكذب ولا يخطط، نعم ينظر نظرة بعيدة بنظرة ثاقبة، يستشير عليه الصلاة والسلام، يرتب اموره، يضع له استخبارات تنقل له الاخبار. هذا جانب من جوانب السياسة. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم حتى الاعداء شهدوا بنزاهته وبصدقه صلى الله عليه وسلم. الحين الرسول داخل قدم النبي الفرسان وهو متعمد، هذه خطة وذكاء. لما شافت قريش الموقف وشافوا الفرسان وتأكد النبي انه وصل الرسالة اللي يبغى يوصلها لهم، ان غدرتم يا قريش هذا هو سبب وجود الفرسان، ترانا اقوياء وترانا رجال وترى ورانا عدة ومستعدين لمواجهتكم، وان كنتم على العهد فلن يكن لكم منا الا ما اتفقنا ان شاء الله عليه. اذا نظروهم، قال لهم الرسول ميد الجنود الفرسان اللي راكبين الخيول، وقفوا هنا على اعتاب مكة ورجعوا السلاح وراء. ودخل النبي، ودخل معان النبي، لما دخل من كان من ضمن اللي داخلين معه؟ كان مع النبي عليه الصلاة والسلام شاعر عظيم اسمه عبد الله بن رواحة، صحابي جليل. كان هو داخل جالس يتغنى وينشد: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، يا رب اني مؤمن بقيله. عمر بن الخطاب يسمع عبد الله بن رواحة جالس ينشد، قال له عمر بن الخطاب: هذا شعر يا عبد الله؟ هذا وقت شعر يعني؟ حنا في وقت الان حرب، وقبل الحرب عفوا حنا الان داخلين نبغى نعتمر لابسين احرامنا، وانت جالس تقول الشعر وتقول القصيد؟ هذا ليس لنا، وبعد 7 سنوات ما شفنا ديارنا ولا اماكننا ولا بعض اهلينا، في هذا الوقت جالس تردد هذه الابيات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، دع عبد الله بن رواحة، والله الذي لا اله غيره ان كلامه قد اوجعهم اكثر من النبل والسهام التي ترمى عليهم. انا ودي اعلق تعليق بسيط. احنا الان في حرب، الان احنا في حالة حرب، في عاصفة الحزم، نعم نشعر بالامان، ندعو لجنودنا، ندعو لهذه العاصفة، ندعو لكل دول التحالف التي وقفت مع هذه العاصفة ضد هؤلاء الحوثيين وضد هؤلاء المعتدين وضد هؤلاء الغاشمين. لكن عندي الحقيقة ملحوظة، انا اريد كل منا يخدم دينه وينصر امته ويقف مع بلده، يقف مع المملكة العربية السعودية ومع عاصفة الحزم، ويشجعها العالم بعلمه وفتواه، والشاعر بشعره وقصيدته، والمحلل بتحليله، وكل من يستطيع ان يخدم ويشحذ همم اخواننا ويثبتهم ويدعو لهم، الذين يقفون الان على الحدود والذين تطير طائراتهم كذلك في حدود اليمن، ومنهم من قتل نسأل الله ان يحتسبه من الشهداء، ومنهم مصاب نسأل الله له العافية، ونعزي بالمناسبة اسر الشهداء. لكن عندي ملحوظة اتمنى ان ننتبه اليها. الحقيقة انا ارى ونسمع الان ان عاصفة الحزم تحولت في بعض الاعلام الى اغاني والى طقطقة والى مهرج. يا جماعة هذا مو بوقته. حنا كنا نقول قصيدة ترفع الهمة، ونقول كلمة ترفع همم جنودنا وتثبتهم، ونعلن ولاءنا وحبنا وتأييدنا لهذه العاصفة، لكن ما نحتاج ان نأتي بجزء نجعل الاعلام احيانا ينقلب. حنا ما نبغى اغاني وتصفيف مغنين وكل ما راح واحد جانا واحد، حنا نريد مواقف، نريد تضرع، نريد دعاء، نريد حقيقة ولاء للبلد، نريد اظهار خبايا العدو وفضحه، وفضح هذا العدو على ضعفه وعلى خيانته وعلى غير ذلك. اما مسألة ان نقلب الحروب الى مهرجانات غنائية او الى ضرب على طبول وموسيقى وغير ذلك، لا اتصور ان هذا يتناسب ابدا مع الموطن الذي تعيشه الامة في اي حال من الاحوال. النبي نعم قدر الثقافة، سمع عبد الله بن رواحة يقول ابيات، قال له عمر هذا مو بوقته. الرسول يقدر الثقافة، يقدر من يعبر بما يستطيع، نقدر الفكر، نقدر الشعر، نقدر التحليل، نقدر الكلمة المتزنة، لكن بشرط ان هالكلام شعر ولا قصيدة ولا كلام ولا تحليل يؤدي الى نهضة، يؤدي الى رفعة امة، ما في مخالفة شرعية، لا يتصادم مع ثوابتنا ولا مع ادلة الدين، ولا يتقاطع مع مع مصالح الحق الذي أرادها الله سبحانه وتعالى. شفت نبي آخر الزمان، نبيكم صلى الله عليه وسلم قامت قريش. طبعا قريش لما جاء الرسول داخل، شوفوا الحركة اللي سوتها قريش. قريش خافت على الأبناء اللي هم الأطفال، بعضهم ما شافوا الرسول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم صغار ولا أدركوه ولا يدرون ماذا لديه وما هي رسالته. في أطفال وفيه نساء وفيه شباب. قريش قالت محمد لو دخل مع صحابته وشافوهم هالعامة تأثروا به وأسلموا، طيب وش نسوي؟ عكرمة ابن أبي جهل وصفوان وأبو سفيان قالوا خلونا نطلع إشاعة في مكة عشان الناس ما تشوفهم. وش طلعوا؟ شوفوا الكذب، عشان تعرفون ان الباطل يدور اي كذبة او اي مطية ضلال يصعد ويركب عليها حتى يروج الى 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 بضاعته المزجاه التي لا قيمة لها. قالت قريش، اسمعوا، يقولها ابو سفيان وعكرمة وصفوان، يا قريش ان محمد سيأتيكم، ترى فيهم مرض، عندهم مرض معدي في الجلد، وتراهم مرضانين مثل الجدري والحصبة وهالامراض المعدية، ترى لو قابلتوهم ولا شفتوهم ولا اقتربتوا منهم ولا سلمتوا عليهم ستنتقل لكم الامراض وتصبحون انتم كذلك مرضى، وتراهم من شدة المرض هزلة، يعني يمشي الواحد هزيل ما يقدر حتى يتحرك. هم على اعتبار انهم جايين من سفر ومن مكان بعيد فظنوا انهم سيدخلون بهذه الحالة، فقاموا الناس وطلعوا فوق الجبال، يعني تركوا بيوتهم وانحاشوا. وهذا كان تخطيط من كبار قريش عشان ما حد يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة قبل تحكم على الحق اجلس، انا قلتها كلمة لا تسمع عني ولكن اسمع مني، وانت لما تريد تشوف حقيقة لا تأخذها من الناس، لا تأخذ الكلام من خلق الله، ترى احيانا وما آفة الاخبار الا رواتها. اذا جاك حق، انت عندك مشكلة، عندك استفهام، عندك مشكلة مع شخص معين، مع جار، مع صديق، مع اخت، مع اي، تعال استمع، ناقش المسألة انت بنفسك، يمكن تكون ضالتك عند هذا الشخص اللي انت ما تريد مقابلته. قريش تبغى تمنع الشباب والنساء، ولاحظوا ركزوا على الشباب والاطفال والنساء. يا جماعة عيالكم والله العظيم لو سلمتوهم للاعلام وتركتوهم بالساعات الطويلة عند اعلام فاسد يبث في عقولهم ويحرك في افكارهم ما لا تتوقعونه سنعض على اصابع الندم. اليوم اسرائيل في بروتوكولات صهيون من جملة تخطيطها تقول اذا اردتم ان تغزوا مكة تبغون تدخلون البقعة المباركة فعليكم بشباب المسلمين وعليكم بنساء المسلمين، هم يعرفون من اين تؤكل الكتف. فابو سفيان وصفوان وكذلك عكرمة خافوا، فصعدوا الناس وروجوا هالكذبة هذه. فلما اراد ان النبي، طبعا عنده استخبارات، وصلها الخبر ان كفار قريش الكبار يقولون ترانا ان مرضى وان عندنا مرض، وتراهم اتهمونا باننا هزيلين، يعني ما احنا بقويا. فاسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول قال رحم الله رجلا، بدا الرسول يشجع الان، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم، رحم الله رجلا ارى قريش قوة. الرجال منكم الذي يرحمه اليوم رب العالمين اللي يوري الناس قوة، امش بقوة وادخل بعزة، خلوا العالم هاللي جالسة تتفرج علينا يشوفون عكس ما قاله كبارهم عكرمة وابو سفيان وصفوان. النبي عليه الصلاة والسلام التفت للصحابة وقال لهم اكشفوا عن اكتافكم سواعدكم، يعني الاطباع، تعرفون الاطباع في المحرم الرجل يطلع يده اليمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عفوا يده اليسار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطبعوا، يعني ضعوا الحرام تحت الابط اليسار وطلع عضدك وساعدك. قال وعليكم بالرمل، يعني اسرعوا، الرمل اللي هو السرعة التي هي سنة لنا في الطواف في الثلاثة الاشواط الاول، وهذه ترى سبب هذه السنة، ليش حنا الرجال اذا احرمنا طلعنا يدينا؟ الرسول قال خلوهم يشوفونا، احنا ما احنا بهزلة ولا عندنا امراض لا جلدية ولا امراض بدنية ولا عندنا مشكلة، لكن هذا كذب وسينقلب ان شاء الله تعالى كذب الكذاب عليه وسحر الساحر عليه وسم الثعبان لا يقتل الا صاحبه. فقام الصحابة رضي الله عنهم واستجابوا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا رجال كل واحد فات لساعده ومتنه، واذا بهم علي رضي الله عنهم يدخلون بقوة ويرملون. طبعا الناس تشوف من فوق شتى التناقض، ابو سفيان وعكرمة هالمهبل هذول جالسين يقولون ان هذول مرضى، وين المريض؟ المريض هذا ليسوا مرضى، هذه صفة شخص ليس بمريض. وتخيلوا 2000 ادمي 2000 شخص يمشون وهم يسرعون في الطواف السرعة التي جاءت بها السنة، وقد اطبعوا يعني اخرجوا سواعدهم الرجال منهم ويطوفون بالبيت. الناس هم يشاهدون هذا المشهد، يا جماعة شايفين سياسة رسولكم؟ صلوا عليه. والله العظيم انها ان اكبر شرف لنا ان نكون من امة صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. شايف العبادة وهي داخلة في السياسة؟ جيبوا لي اتحداكم لأي اي ملك ان يستطيع ان يدمج بين قوة السياسة وقوة العبادة. اللطيف ان بعد فتح مكة بسنتين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر، والطبع الاطباع مثل ما قلت لكم طلع يده، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لقد انتهى الفتح، يعني خلاص انفتحت مكة وشو لم طلع ساعدك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر هذه سنتي الى يوم القيامة. يا جماعة القوة المشتركة بالعبادة هي ديننا حنا، ما حنا نعم انا المسلم طيب خلوق رؤوف رحيم يحب الخير للناس، لكن ليس بالضعيف، ليس بالشخص المايع، ليس بالشخص الذي لا يستطيع ان يقول كلمة الحق او يظهر بالقوة. المؤمن القوي احب وخير عند الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف. كل ما كان قوي، قوي في العقل، قوي في البدن، قوي في الفكر، قوي في العلم، قوي في المنطق، قوي في الحجة، كل القوة عموما كل ادوات القوة يجب ان تكون متوفرة. ولذلك اذا كثر جيبوا لي عبادة او دين يجمع بين النسك التعبد، تجدون الصحابة عمر اذا صلى يبكي وعليه خدوده فيه خطين اسودين من شدة البكاء، لكن عمر بن الخطاب خلاه يواجه الكفار، الشياطين تفر وتنحاش منه. تأتي الى خالد بن الوليد بعد ما اسلم وتجده اذا كبر يرتعد من قراءة اذا وقعت الواقعة، لكن سيف الله المسلول. الدين القوي او العبادة والاخبات والخشوع مع القوة والصرامة والمواجهة، هذه هي المرجلة. وانا بقولها لعيالنا، حنا ما نبغى شباب رخو، والله اسمحوا لي بهالعبارة، نريد جيلا جديدا، جيل قوي يجمع بين قوة العبادة اذا كبر خشع ودمعت عينه هذه قوة، لكنه اذا كان في محافل الرجال وامام الاعداء وفي مواطن العزة يصبح رجل ذو خشونة وقوة. لا يعني ذلك التبذل، ولا يعني ذلك التعدي، ولا يعني ذلك ان يظهر الانسان نفسه كعضلات او يكون فتوة بقدر انه يعني شهرة، لا، يكون رجلا على 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 مستوى كلمة الرجولة. ولذلك شوفوا موسم العمرة ليش الرسول قال هذه سنتي الى يوم القيامة، يعني كأن الرسول يقول يا جماعة ترى بيجيكم يوم سيكثر عددكم وسيراكم الكفار بعداد وعدة وقوة اجساد والتحام. تدرون ان يوم الحج يوم عرفة، جزا الله من وضع قناة القرآن خيرا وقناة السنة ونقل الحج والعمرة، لما تشوف الشاشة وانت تشوف المعتمرين والحجاج بهالاعداد الكبيرة، ترى اللي برا يعني الكفرة او الغرب او غيرهم اذا شافوا هذا المشهد ينبهرون، يقول يعقل ان يجتمع 3 ملايين مسلم في موقع واحد وفي لبس واحد ويطوفون طواف واحد ويذبحون في وقت واحد ويرمون في وقت واحد في الحج وهذا العدد الكبير؟ لكني انا اقول اتمنى ان لا يكون هذا العدد غثاء كغثاء السيل. انا عندي تفاؤل وعندي ثقة بالله سبحانه وتعالى ولست متشائما، لكن الهوان والوهن اللي اصاب قلوب كثير من المسلمين اضعفنا. حنا حسينا بعزة يوم شفنا عاصفة الحزم وبيض الله وجه الملك سلمان ومن قام معه من اخوانه، لانهم عادوا لنا العزة، حسسونا بنشوة على قولة الشيبان تنومسنا، حسينا بشيء من النشوة التي اعادتنا الى موقعنا الحقيقي وموقعنا اللي ينبغي ان نكون فيه. كأن الرياض قررت مع الدوحة ومع ابو ظبي ومع المنامة ومع الكويت ومع غيرها من البلدان ان تكون في المكان الذي ينبغي ان تكون فيه. ولذلك كلنا ذيك الليلة نايمين وحنا نفكر في المسلمين ومهمومين وفينا ذلة، ويوم اصبحنا صبح الخميس فاذا بالعاصفة غيرت حقيقة حتى الخريطة الذهنية التي في انفسنا. وهذه العزة التي كان الاسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدها. انهى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عمرته، الناس يناظرونه، فقام النبي، شوفوا اللطف، فقال لقريش: اني اعرض عليكم يا قريش، ادعوكم يا قريش على وليمة. يا جماعة ذولي كفار اذوه وطردوه، لكن شوفوا نفسية الانسان اللي ممكن يصفح. انا ما يهمني نفسي، انا لست ذليلا ولا ضعيف، لكن عندي دين، عندي رسالة، ودي انكم تهتدون. ممكن الرسول يقول بكيفهم خلهم وش الله حادني عليهم، ما دام انهم فعلوا ما فعلوا وطردونا وهجرونا وحاربونا وقاتلونا واستولوا على ديارنا وبعد لا لا لا. لكن الرسول يقول لهم اني ادعوكم، يعني انا عازمكم، ودي اسوي لكم عشاء ولا غدا، تقبلون دعوتي؟ فلما وصلت الدعوة الى كفار قريش قال لا نريد لك، لا نريد منك مالا ولا طعاما. وجو ارسل رجل اسمه حويط ابن عبد العزة، فقالوا له قل له اخرج من ارضنا فلا نريد منك طعاما ابدا. فحويط هذا كان يتكلم بشدة، يعني كان ينهر النبي، كان واقف عند النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة انصاري، فقال له سعد بن عبادة اسكت ولا ترفع صوتك امام النبي، الارض ليست ارضك ولا ارض ابيك، ورسول الله احق بها منكم، ولا يخرج منها النبي الا عزيزا سالما. فالتفت النبي على سعد، قال له النبي يا سعد لا تؤذي من زارنا في ديارنا. شوفوا العقل، يقول له لا تؤذيه، ولاحظوا ايش قال له، قال لا تؤذي من زارنا في ديارنا، تراها بلدنا وانا اعرف انها بلدي، وبيجي يوم ان شاء الله بدخلها بالطيب ولا بالغصب، والله وعدني بذلك. يعني كأنه اشارات من النبي لصحابته، قال لا تؤذي من زارنا في ديارنا. ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حويطب هو كما قلت، نحن على العهد والوعد، قد شارطناكم ونحن اوفى منكم، احنا بننفذ اللي قلنا لكم. يا مسلمون معشر المسلمين، يقولها الرسول، لا تغرب شمس هذا اليوم ورجل منكم في مكة، لا تغيب الشمس الا وقد خرجتم كلكم من مكة. صادق عليه الصلاة والسلام، وفي في الوعود، وافي لا يكذب عليه الصلاة والسلام. الرسول يجمع ولا يفرق، صلى الله على محمد. يا جماعة يا ليتنا نعرف نجمع، يا ليتنا نكون حتى على مستوى بيوتنا مو على مستوى القيادات، يا ليتنا نكون امة تقدر حقيقة ان تجمع. انت اسألك بالله الحين كم واحد وواحدة تشاهدني، كم بينك وبين ارحامك من انقطيعة من سنوات، احيانا اخوانك وخواتك وعمات وعمان واجداد واخوال بسبب وبدون سبب، وين اللي يقدر يقول انا لها، انا اقوم اجيب اهلي وجماعتي واعزمهم وارتب واجمعهم واكون سبب في تجميع الناس. سكر اذانك عن قيل وقال، وانت يا اختي الكريمة فلانة قالت وفلانة احسدتنا وفلانة ذيك المرة ما عزمتنا وفلان كذا، لا يا جماعة اجمعوا اجتمعوا، ترى الدنيا مهم شيء، والله العظيم غمضة عين وبعدين يقولون فلان توفى، فلانة الله يبيح منها ماتت، وينتهي الانسان وبعدها يندم ولا تحين مندم. الندم وقتها في ذاك الوقت والله ما ينفع الندم ما دام الانسان اعطي فرصة ان يقدم شيء ولم يقدم. الرسول كان يجمع صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت لكم قصة اسلام خالد بن الوليد. طبعا الرسول خالد شاف النبي صلى الله عليه وسلم في لما قلت صلح الحديبية هم يصلون صلاة الخوف. الرسول هنا في عمرة القضاء كتب رسالة، كتب يا خالد لقد تأخرت علينا. الرسالة ذكرتها لكم، ارجعوا للحلقات على اساس الوقت يسعفنا. واخذ الكلام اخوه الوليد بن الوليد بن المغيرة، والرسول يقول لي خالد يا خالد تأخرت علينا، يا خالد وهل مثلك يجهل الاسلام وعقلك عقلك؟ يا انت يا خالد عقلك كبير، كيف ما تفكر في هذا الاسلام؟ شوف الرسول كيف يكلم خالد. خالد بن الوليد يقول اثر في اثنتين، يوم شاف صلاتهم وذكرت ذلك لكم في صلح الحديبية، ولما ارسل النبي له هذه الرسالة وجلس يتأثر خالد من هذا الكلام. يا جماعة احنا بحاجة نتلطف، تلطف مع ولدك، تلطف مع اخوك، مع جارك، مع صاحبك، مع مديرك، مع من هو اقل منك، تلطفوا يا جماعة حتى مع الاعداء، حتى مع الاعداء ما لم تكن ذلة. المهم ان يكون الانسان، اعني بالعدو اللي ربما خاصمته او بينك وبين خصومة من اخوانك المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى يغير بذلك شيئا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان خالد هو اللي تسبب في انكسار المسلمين في يوم احد، وهو اللي تسبب في قتل حمزة، حمزة اللي بكى عليه النبي وانتحب، جلس يبكي بنحيب، ومع ذلك يقول يا خالد تأخرت علينا. هذه النفسية التي نريدها، نفسية الانسان الذي يسأل، الذي يصفح، الذي يسامح. الذي خالد الوليد عزم ان يدخل في الاسلام، وفي الطريق طبعا التقى بخمسة، اثنين منهم رفضوا، عكرمة وصفوان، وصفوان واسلم عثمان بن طلحة وعمر بن العاص، يعني راحوا معه. عمر بن العاص التقى به خالد في الطريق هو عثمان بن ابي طلحة. كان عمر بن العاص جاي من وين؟ انتم تعرفون عمر بن العاص هو اللي راح الى النجاشي يوم هاجر المسلمون الى الحبشة، قال للنجاشي اعطنا هؤلاء السفهاء رجعهم لنا، قبل 10 سنوات بعد صلح الحديبية، يعني قبل سنة من هالموقف، عمرو بن العاص يقول خلاص ما دام وقعوا مع محمد على هذا العقد والعهد فإن محمد غالب لا مغلوب، محمد منتصر. وانحاش طلع من مكة وهج، وين راح؟ راح إلى النجاشي للحبشة. لما دخل على النجاشي عمرو بن العاص قابله من؟ راح الآن لاجئ، راح يقول النجاشي أنا جايك لاجئ، أنا منحاش من بلدي وتراهم وقعوا هالمجانين مع محمد عهدا، وأنا عرفت أن حكم قريش والعرب انتهى. فلما دخل عنده رحب فيه النجاشي أنه صديقه، وجلسه النجاشي على يمنه. في هاللحظة دخل رجل من أصحاب النبي على النجاشي معه رسالة من رسول الله، اللي هو الصحابي عمرو بن أمية اللي ذكرت لكم قصته، اللي كان يحب الشعر وكان شباب وقتها، وقالت أمه للرسول أنه يحب الشعر. عمرو بن أمية دخل إلا عمرو بن العاص جالس جنب النجاشي، فلما شافه النجاشي عمرو بن العاص شاف عمرو بن أمية قال للنجاشي هذا الذي جاءك الآن هو رسول ألد عدو لي وهو محمد، أرجوك يا النجاشي تكفى على قولتنا، بلغني رقبته، سلمني رقبته، أبغى أنتقم منه. فغضب النجاشي، غضب لسببين، قال تريد أن تقتل رسول رسول الله؟ أنت صاحي ولا مهبول؟ يوم سمع يقول رسول رسول الله يعني كأنك اعترفت فيه. طبعا النجاشي أسلم وعمرو بن العاص ما عنده خبر أنه أسلم. قال تريد أن تقتل يا عمرو، تريد أن تقتل رسول رسول الله ورسول خاتم الأنبياء والمرسلين؟ قال عمرو بن العاص أتقول رسول الله؟ أنت تقول رسول الله؟ قال نعم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وإني أدعوك إلى دينه يا عمرو. انهب عمرو بن العاص يقول أنا منحاش من مكة، ترام توهم كفار لكني خفت أنهم يعني يوافقونه ويسلمون، وجيتك رغبة في الذهاب عند المهابيل، والآن أجدك أنت قد سبقتهم ودخلت في دين محمد بن عبد الله. فعلم أن الموضوع تجاوز الأمر، فقال له إني أرى أن تسلم، فوالله إن الذي جاء به محمد هو الحق، وإني أجد أن دين رسول الله هو الحق، فإني أدعوك فأطعني يا عمرو أن تتبعه، فإنك لن تندم إن تبعته وبايعتني. فالتفت عمرو بن العاص وبايع النجاشي، قال أبايعك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا رجع من عند النجاشي، في الطريق التقى بخالد بن الوليد، والتقى كذلك أبو عثمان بن أبي طلحة، واتفق الثلاثة على أن يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهبوا له في المدينة. لما دخلوا على النبي فرحوا، حتى الرسول قام ليستقبلهم. يقولون الصحابة ما فرحنا فرحا بعد دخول النبي للمدينة، يعني يوم الهجرة الفرح الثاني مثل فرحنا بإسلام هؤلاء الثلاثة. لما شافهم الرسول قال لهم النبي ألقت إليكم قريش بفلذات رجالها، جابت لكم العتاولة، خلاص أسلموا الفرسان القيادات الثلاثة، وواحد منهم اللي معه مفتاح الكعبة عثمان بن أبي طلحة بن شيبة معه مفتاح الكعبة. فكان ذلك الأمر بالنسبة للنبي أمرا مفرحا، جو يسلمون عليه، سلم عليه هو شيخ خالد بن الوليد، فرحب به النبي وقال أبايعك يا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال غفر الله لك كل شيء، كل ما تقدم من ذنب غفر. ثم تقدم بعد ذلك عثمان بن أبي طلحة وأسلم، وما قال رسول غفر لك، ثم سكت. يوم جاء عمرو بن العاص مد الرسول يده، فكف يده عمرو بن العاص، قال رسول ليش يعني هونت؟ قال لا لا يا رسول الله، إنما أريد أن تقول قد غفر لك كل ما قدمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلم يا عمرو، وألا تعلم يا خالد، وألا تعلم يا عثمان بن أبي طلحة أن الإسلام يجب ما قبله؟ الإسلام يجب كل الماضي ويغفر لك فيه الذنب بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن دخلوا هؤلاء الثلاثة الإسلام، قادات عسكرية، ومعانا الآن مفتاح الكعبة وعندنا قوة. الرسول بدأ الآن في أمر مهم وخطير، يعني بدأ الرسول ينشر الآن الدعوة والإسلام على حدود تجاوزت جزيرة العرب. فكتب رسائل، أنا طبعا مستعجل في الكلام لأن الوقت مهم، فبدأ الرسول يرسل رسائل إلى الملوك، 14 رسالة أرسلها النبي إلى ملوك الأرض كلهم، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى النجاشي عظيم الحبشة، إلى المقوقس عظيم مصر، وإلى كل الغساسنة. ما ترك النبي أحد من الملوك في ذلك الوقت إلا أرسل له رسالة تخبر الناس أنه أسلموا وادخلوا في دين الله، وان لم تسلموا فان عليكم اثم من كان معكم. الرسائل انا جبت نموذج، ودي المصور هذا نموذج من رسالة من رسائل النبي عليه الصلاة والسلام الى هرقل عظيم الروم. طبعا هذه بالمناسبة هي موجودة في مكتبة المدينة، وموجودة في بعض المكتبات الاسلامية الموثقة. طبعا هذه صورة من النت لكنها موجودة، والخط يمكن هنا مو واضح. رسالة النبي طبعا فيها ختمة عليه الصلاة والسلام تحت، لو تشوفون الختم هذا الصحابة قالوا للنبي: يا رسول الله، ان من عادة الملوك ان لا تقبل رسالة الا بختم. قال: نفعل ختم، صلحوا لنا ختم. فصنع ختما للنبي من فضة نقش عليه: محمد رسول الله. طبعا لو ترجعون لها في النت تكتبون رسائل النبي الى الملوك راح تشوفونها واضحة، وموجودة منها صور في مكتبة المدينة النبوية اليوم عندنا في السعودية، وفي بعض المكتبات الإسلامية التي تعد يعني من الـ الرقع التي لا تزال او يحتفظ بها حتى هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم، الان قريش عرفت ان محمد صارت ما عاد مسألة اقليمية او مسألة محلية، اصبحت دولية عالمية. اصبح النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الحكام، يخاطب الشخصيات الكبيرة، اصبح النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه كسرى. وذكرت لكم انا مرة مثل او قصة هرقل مع ابي سفيان. يعني هرقل لما وصلته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام انهبل هرقل، بتبعطيكم القصة. فقال: هل يوجد في بلدنا في بلاد الروم احد من بلاد محمد؟ قال: نعم، فيه وفد جايين او قافلة تجارية موجودة، كان فيها ابو سفيان كان وقتها كافر. قال: ائتوني به. زعل هرقل يقول: من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان لم تسلم فان عليك اثم الاريسيين، الى اخر ما قال. فكانت الرسالة شديدة، هرقل ما تقبلها. قالوا: ليش؟ يعني كيف تكون هذه الرسالة؟ يقال ان هذا الموقف اللي حصل مع ابي سفيان، وهذا ذكره ابن اسحاق، كان قبل يقرأ رسالة الرسول. فلما قال: اعطوني من موجود في بلدنا من بلد محمد، جاء ابو سفيان. والقصة ذكرتها لكم اكثر من مرة، لكن فحوى القصة. قال لابو سفيان: قف امامي، واهلك يعني اهل قريش اللي معك في قافلتك يقفون خلفه، من منكم اقرب لمحمد نسبا؟ يقول ابو سفيان: ما في احد اقرب من لمحمد نسب الا انا. فقلت: انا انه ابن عمي. قال: تعال، ان كذبتني ساعاقبك، انتم يلي وراء، يقصد القافلة، ان كذب ارفعوا ايديكم، وهو ما يشوفهم عشان يلزمه ان ما يكذب. يقول: والله لو لم يقل ذلك لفعلت الكذب، مع انني لا اكذب. يقول: انا ما اعرف الكذب، وخشيت ان اكذب فيقال عني عند العرب كذاب من اجل محمد. يقول: فوقف يسألني: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: من الذي يسلم معه، الضعفاء او الاقوياء؟ قال: اغلبهم الضعفاء. ثم قال: اصحابه اذا اسلموا يرتدون سخطة منه؟ قال: لا. قال: ابوه ملك ولا جده ملك؟ قال: لا. بدأ يسأله اسئلة، ثم قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصدق والامانة. قال: قاتلتموه؟ قال: نعم. اسئلة، مجموعة اسئلة موجودة في كتب السير. ثم لما سمع هذا الكلام هرقل ايش قال؟ قال: والله ان كان الذي قلت حق فانه سيملك موضع قدمي هاتين. ابو سفيان يوم سمع الكلام انهبل ووقف. قال لما خرج قال ابو سفيان: لقد بلغ شأن ابن ابي كبشة، يقصد الرسول، مبلغا عظيما. هرقل يعرفها، يعني الرسول ما عاد عندنا في المكة، حنا طردناه حسب ما يعرفها الا اهل مكة. النبي الان محمد ابن عبد الله بدأت كسرى تعرفه، وقيصر تعرفه، والحبشة يعرفونه، والعالم بدأ يعرفه. قال: لقد بلغ مبلغ ابن ابي كبشة شأنا عظيما، ان هرقل ملك الروم يخشاه، والله سيظهر عليه ويظهر علينا. شفتوا؟ هذه رسالتي، نريد هذه الرسالة. بعث النبي 14 رسالة ل14 ملك. قالوا طبعا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الختم، والاعتراف بالاعراف الدولية ما لم يكن حراما، ترى مو بعيب. شوفوا مرونة النبي، قالوا ترى الملوك ما يقبلون الا رسالة عليها ختم، قال: حطوا ختم، ما عندي مشكلة، لا سار عرف، لا يخالف شرع، وش الاشكال عندنا؟ هذه مرورة رسولكم عليه الصلاة والسلام. ثم جاء يرسل 14، منهم اللي يرسلهم الرسول؟ تحسبون الرسول ارسل ناس ما تعرف تتحدث ولا عندها نظرة بعيدة. كل الصحابة على قمة من العقل والنظرة، لكنهم يتفاوتون في المعرفة، يتفاوتون حتى في المهارات. فكان النبي عنده أرسل 14 رجل يتكلمون بلغات البلدان. يا جماعة ويننا فيه احنا؟ يعني وزارة خارجية فيها دبلوماسيين وفيها سفراء في أعلى المستويات، فإذا بالنبي يرسل كل واحد يتحدث بلغة. قال رح هما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزيد تعلم لغة اليهود، يقول زيد رضي الله عنه بن حارثة، فتعلمت العبرية لغة اليهود في 18 يوم. يقول يوم جيت قال تعلمته، يعني الفترة قصيرة، يعني امداك تتعلمها يا زيد؟ قال نعم يا رسول الله. قال النبي تكاتبهم؟ تكاتبهم لما اقول لك؟ قال نعم اكاتبهم يا رسول الله، يعني انا مستعد اكتب. فالرسول يرسل قادة عندنا ولله الحمد، ليفهم الغرب ان الشرق قوي، ليفهم الذين لا يعرفون الاسلام ان محمد عنده سفراء وعنده اصحاب لغات وعنده قدرات وعنده قراء وعنده امراء وعنده قيادات عسكرية وعنده رجال وعنده شعراء وعنده ابطال في وقت الشدائد والملمات تجد. وهذه القيادة، حقيقة القيادة التي يبحث عنها كل احد، قدرات عسكرية عندنا موجود. عندنا تريد مننا قدرات في لغات، في التفاهم مع الحضارات، في النقاش مع من لا يتحدث بلغتنا، نتحدث ولا وندمغه ايضا كذلك بما نريد. فارسل الى هرقل دحيه الكلبي، دحيه رجل عاقل وسيم، والنصارى يحتاجون الى شخصية مثل هذه الشخصية. وارسل للنجاشي كما قلت عمرو بن امية. وكسرى ملك الفرس لما قرأ الرسالة، كاتب الرسول من محمد بن عبد الله الى كسرى عظيم عظيم الروم. يا رسول الله انت تقول عظيم؟ يعني كلمة عظيم تطلقها على غير المسلم؟ نعم اقول عظيم، هو عظيم عند قومه. ولذلك انزلوا الناس منازلهم، هذا مبدأ رسولنا. تعرفون انتم قصة ابو سفيان لما فتح مكة، قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، مع انه كافر. ليش يا رسول الله؟ انزلوا ابو سفيان مكانته، عطوه قدره، هو شيخ قبيلة وله قيمته، انا احترمه، هذا حاكم. والرسول يقول له عظيم، لان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم. لكن كسرى احمق، قال هذا عبد، يعني محمد عندي، يحط اسمه قبل اسمي، يقول من محمد. لو تشوفون الرسالة يمكن انا ميب واضحة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله الى كسرى، يقول كيف يحط اسمه قبل اسمي وهو احد عبيدي؟ هذا عبد عندي، لا 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 يمكن اقبل. ثم قال واخذ خطاب الرسول ومزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما بلغ ان مزق رسالته قال اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه. اذا سقط كسرى فلا كسرى بعده. وتحدى كسرى، نقولها الايران والفرس معصي، والله ما تجي دولة كما قال الرسول. لان كسرى سقط ومزق الله ملكه بعد ان دعا وجبت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. كسرى مهبول مثل هالمهبر الحوثية الان، وايران اللي تدعمهم وذراعها الاقليمي، وغيرها من الذين يشحذون على بلاد الحرمين. ارسل كسرى رسالة الى رجل اسمه بازان. هذا بازان والي حاكم على اليمن، كان تحت خلافة او حكم كسرى، عامل من عماله يعني والي. وقال له ارسل لك رجلين، حسب الدعوة فوضى، ارسل لك اطرف رجالين يروحون للمدينة يتفاهمون مع محمد، جيبوه لي. من هو هذا محمد حتى يكتب اسمه قبل اسمي؟ ارسل لك رجالين، يعني شوفوا الاحتقار. ترى عاصفة الحزم، انا اسمحوا لي اكررها وهي مناسب تذكر اليوم، ترى المجانين ذولي ايران واتباعهم ومن خلفهم وروسيا ومن ناصرهم، كانوا يظنون ان العرب لا يمكن يوم من الايام ان تقوم لهم قائمة، يرون ان ما لا قيمة لنا. لما شافوا هذا الحشد وهذا التحالف وهذه القوة اصيبوا، يعني زي اللي جاءهم زي الغرابة، وتفاجأوا من الموقف. هنا هذا المجنون كسرى ارسل اثنين، قال البازان ارسل رجلين يأتون بمحمد الي. فراحوا لدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا اسمع يا محمد، حنا ارسلنا بازان من اليمن يقول ان ربه، يعني ملكه حق كسرى، يقول جيبوا لي محمد اتفاهم معه. في هاللحظة اللي وصلوا عنده بلغ النبي ان الله مزق ملك كسرى، استجاب الله دعوة محمد. فضحك النبي قال لقد مزق الله ملك ربكم اللي جايين تدعون ربكم، اذهب الى بازان هذا اللي ارسلك في اليمن وقل إن الله مزق ملك ربك. كسرى تراه انتهى. كيف وصلك الخبر يا رسول الله بهالسرعة وهم في أقاصي الأرض؟ فلما رجعوا اثنين وقال البازان هذا ان محمد يقول كذا، قال كيف علم محمد؟ هذا نبي صادق اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واسلم واسلمت اليمن كلها، وابقاها النبي صلى الله عليه وسلم حاكما واليا عليها حتى توفي في ايام حجة وداع النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اذا رسولنا هنا جالس عندها الان 14 رسول، الرسل كلهم راحوا، 13 رسول رجعوا الا واحد، شوفوا الخيانات، واحد من رسل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث ابن عمرو ابن عمير الازدي، هذا كان ارسله النبي الى الغساسنة، مملكة هذه الغساسنة تقع على حدود الشام، مملكة عربية تدين بالمسيحية، ديانتها المسيحية، مملكة ضخمة اهلها عرب راقين، وعندها عدد هائل يعني عدد المقاتلين يصل 100,000 و200,000 واكثر، وهي على حدود شريطي يعني على الرومان، يعني تحمي الرومان، مثل الحين حزب ابليس هذا في لبنان اللي حامي اسرائيل، نفس التفصيل، جايين على شريط عربي يحمون الرومان من العرب وهم غساسنا عرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الحارث ابن عمير الازدي، ودخل في الطريق لما دخل الصحابي الحارث رضي الله عنه قابله اخو الملك، فشاف لبسه وهندامه الذي فيه نوع من الاناقة والنظافة، قال من انت؟ لعلك من اصحاب محمد، انت شكلك من ربع محمد. قال نعم. قال ماذا تريد في بلدنا او في ديارنا؟ قال معي رسالة معي رسالة لملككم. قال لا انت من اصحاب محمد؟ قال نعم. عرفه باناقته. يا جماعة ترى النظافة والاناقة والظهور، بعض الناس معليش ترى الافلام واللي يضحكون يظهرون الملتزم ويظهرون الصحابة او بعض الملتحين انهم ناس مبهذلين ولا يعرفون يلبسون وانهم ناس معفنين، وهذا كلامهم صحيح، قد تكون في حالات ثلاثة اربعة تعني انفسها، لكن ديننا غير ذلك. عرفها باناقته. ترى البرتغاليين يوم جو يحاربون المسلمين في الحروب التي كانت بينهم بين المسلمين، اذا دخلوا غزوا بلد من بلاد المسلمين، طبعا كانت البلدان فيها مسلم وفيها غير مسلم، يعرفون بيوت المسلمين من نظافتهم، يقولون كنا ندخل حتى اكرمكم الله الى حماماتهم الى دورات المياه فنراها نظيفة. المسلم نظيف، نظيف في مظهره، نظيف في بيته، نظيف في فراشه، نظيف في كلامه، نظيف ظاهره، نظيف باطنه، هذا هو المسلم. المسلم الذي يظهر بالمظهر الذي يليق به كمسلم، لا يظهر بمظهر الذي يريد التكبر. لبس البشت او النظافة لا تعني التكبر ولا تعني الاناقة، لا تعني، لكن لا يكون فيها مبالغة الى حد الكبر ولا يكون فيها نوع تبذل. قال النبي عليه الصلاة والسلام او الرجل قال ارأيت الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن؟ قال ان الله جميل يحب الجمال. شاهد الكلام عرفه من 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 شكله ومظهره انه من اصحاب محمد. طبعا هم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الخبر اليهم ودخل هذا الرجل، فقام اخو الملك فربط الصحابي الجليل الحارث وقتله، وهذا ما تعقل. لا، كانت من عادة العرب ومن عادة الدول الى اليوم ان الرسول لا يقتل، مرسول اي شخص لا يرسل، لا يقتل ولا يؤذى، تأخذ رسالته تسمع ما عنده وتطلقه، فربطه، هذه خيانة، ثم قتل الصحابي الجليل امام الناس في الشمس في رابعة النهار. الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يعني تخيلوا يصل الخبر للنبي في الليل، كان اليوم يوم خميس، الليل ناموا الصحابة، صلوا العشاء وناموا ودخلوا بيوتهم، هذا الكلام في السنة الثامنة. لما وصل الخبر خرج النبي الى المسجد، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وجو الناس ودخلوا على النبي في المسجد في الليل، فاذا بالنبي غضبان عليه الصلاة والسلام، قال قتل اخاكم رسولي الحارث بن عمير الازدي، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليتجهز غدا بعد الفجر لقتال الغساسنة. بهالسرعة يا رسول الله؟ اي نعم بهالسرعة، كلش الا الخيانة، انا لا اقبل الخيانة. الرسول اجلى بني قريظة اليهود من المدينة، وبنتكلم عنهم ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم، لانهم خانوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع المسلمون لما اشيع ان عثمان قتل في صلح الحديبية، لان الرسول يقول لا، الخيانة ممنوعة، ولا نقبل غدرا، ولسنا اخباب، ولا حنا بضعفاء، ولسنا اذلاء، حنا على حق، لكن عندنا هدف، خلوا بيني وبين الناس. انا اريد توصيل الرسالة، واريد ان اقول للناس ترى دم اخوكم غالي، واقول لعائلة الصحابي واهله وقبيلته ترى ولدكم عندنا غالي. شوفوا اليوم الحكومة بيض الله وجهها وكثر الله خيرها، اذا اصيب احد من جنودنا البواسل او قتل احد في المعركة قام المسؤولون والوزراء وامراء المناطق واحيانا الملك وولي عهده بزيارة ذوي الشهيد او المقتول وتعزيتهم والوقوف معهم، وهذا اقل حقوقهم. وانا بالمناسبة اعزي من هذه الشاشة كل اسر الذين مات ابنائهم ونحتسبهم شهداء في هذه المعركة، في معركة عاصفة الحزم او في غيرها، في الدفاع عن حدود حوزة الاسلام وبيضة الدين بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية او غيرها من بلاد المسلمين. ونقول الوقفة هذه تشعرني انا وانا اشوف المشاهد هذه، وزير الداخلية وسمو ولي العهد او امراء المناطق يزورون، استشعر انا ان المواطن والعسكري والجندي له قيمة، وهذه تعزز، وهذا نظرة للنبي، تعزز الولاء الى البلد والى الوطن. اللحمة هذه والاهتمام هو واجب، ترى ما هي بمنه، اذا فعلها المسؤول ليست منة منه، هي واجب عليه وسياسة يجب ان يتخذها حتى يعزز مبدأ الولاء ومبدأ حب الوطن ومبدأ الدفاع للبقية الذين ينظرون ويشاهدون مثل هذه المشاهد. أسأل الله ان يحفظ شبابنا ورجال امننا وجيوشنا ومن شارك ايضا معهم في هذه العاصفة وسائر بلاد المسلمين، وان يعيد النصاب الى اهله، وان ينصر المستضعفين على كل ارض وتحت كل سماء. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال تجهزوا، موقف حازم، ولا يبغى ايضا يتعودون انهم يقتلون رسل النبي، بكرة قريش تقتل كل من جاها. فالرسول يريد ان يؤدبهم ويريد ان يقول كل شيء للخيانة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل هذا الفعل، لما جاء من بكرة صلاة الفجر اللي هو يوم الجمعة، جاء النبي فاذا ب3000 رجل كلهم واقفين عند المسجد، خلاص تجهزوا استجابوا لرسول الله. هذه لاحظوا، هو بيروح ترى الغساسنة، الغساسنة قوة موالية للروم، بينها وبين المدينة 1000 كيلو، طبعا هي في الاردن، وبينهم ايضا احنا في شهر اغسطس حر، وبعدين ما احنا ترى مستعدين، وهذه قوة عالمية، لكن مع ذلك لابد 3000، ترى ما تخلف احد، لكن هذا هي قوام المدينة، يعني هذا هو جيشها، فيه بقي الضعفاء والمعذورين وغيرهم، لكن هؤلاء الذين ليس لهم عذر في الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان هو الذي أخرجهم. يعقل يا جماعة، هذا موجود كان في المدينة، هذه اللحمة، هذا الإيمان، هذه القوة، هذا التلاحم، هذا الترابط العظيم من المدينة الصغيرة المساحة لكنها الكبيرة القدر بوجود رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها، وقبره الشريف، ووجود صحابته، ووجود ملاحم المسلمين الاولى، هذا وموجود هذا المسجد، اصبحت المدينة كبيرة بالقدر، وان كانت مساحتها مقارنة بالمدن الاخرى هي صغيرة، لكن الله شرفها وعظمها وحرمها نبيكم صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. لما طلعوا شافهم الرسول مجتمعين 3000، قال لهم ابقوا في مكانكم، تجميعكم صعب، انا ساذهب اصلي الجمعة ولا يتحرك احد حتى اعود اليكم. الرسول راح بيصلي الجمعة، لانه لو راح يصلون معه بيدخلون جوا المدينة وبيتفرقون وتجميعهم بيكون صعب، خلوكم في هالمكان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الجمعة ورجع. يوم صلى الجمعة جلس يناظر الجيش يتفقد، ترى كل الانبياء عندهم الفراسة، سليمان عليه السلام فلما تفقد الطير قال ما لي، لما تفقد قال ما لي لا ارى الطير، استغرب انه ما شاف الطير ولا شاف ما لي لا ارى الهدهد، ليش مو موجود؟ النبي جلس يتفقد شوي قال اين عبد الله بن رواحة، معناته الرسول شاف الجيش كله. التفتوا الصحابة مو موجود عبد الله بن رواحة، شوي الا عبد الله بن رواحة جاي يمشي، فغضب النبي واحمر وجهه فقال اين كنت يا ابن رواحة،
ابن رواحة كان يضحك، قال يا رسول الله انا رأيتك ذهبت تصلي الجمعة فقلت اسبق الى الخير، يعني اجمع بين الامرين، فذهبت فصليت معك، انا رحت اصلي معك الجمعة ابغى الحق اجر الجمعة وكذلك الحق على ان اكون احد الجنود الذين يخرجون في هذا الجيش. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فقال النبي احمر وجه، لا والله يا ابن رواحة لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. اتعرف يا ابن رواحة ما الفرق بينك وبين من سبقك؟ قال له وما الفرق؟ قال الفرق وش يا عبد الله؟ قال عبد الله الفرق يا رسول الغدوة بس. قال لا، ان الفرق بينك وبين هؤلاء كما بين المشرق والمغرب. يا جماعة انا بقول لكم كلمة من هالنقطة، اللي يصلي الفجر في مسجد والثاني يصلي في البيت، والله ان الفرق بينه وبينه كما بين المشرق والمغرب. اللي متغطيت وحاطت الحجاب كامل، ساترت نفسها ويديها ورجليها وعينيها وكل مفاتنها بعبات فضفاضة تريد الستر، بينها وبين التي جعلت العباية المخصرة والمفتحة والمنقشة وطلعت اغلب جسدها مثل ما بين السماء والارض والمشرق والمغرب. الشاب اللي قال له ابوه يا فلان، قال لبيه وهو بين يديه في لحظة، فرق بينه وبين اخوه الثاني اللي يسحب رجليه وربما ما استطاع ولا استحسن ان يقوم ببر ابيه او بر امه، بينه وبين اخوه كما بين المشرق والمغرب. الشخص اللي يطيع والديه ويقوم بامر الله، واللي يرحم والده ويرحم امه ويرحم زوجته وعلاقته بزوجه علاقة حسنة، بينه وبين العاصي وبينه وبين القاسي كما بين المشرق والمغرب. راجعوا الحسابات، ترى القضية هذه رسائل، الهدف من السيرة ان نوصل رسائل وفلاشات ونقول اللي نايم صحصح، احنا ما احنا بنسولف. انا لا اقضي وقتا بين الكتب والتحضير فترة، ولا استكثر ذلك على حبيبي صلى الله عليه وسلم ولا على الفضلاء والفضليات امثالكم، فانا اشرف ان اخدم السيرة والسنة واخدم سنة نبي عليه الصلاة والسلام، واتشرف وعلى رأسي تاج ان يراني امثالكم من الفضلاء والرجال والنساء والابناء والبنات، لكن نريد ان نحمل. انا ودي ان هذا الحلقة وهالبرنامج يكون مشروع، مشروع تغيير امة. ما احنا بنسولف قصص ولا قصة وقصيدة وقاعدين نهذري كلاما ما له قيمة، هذا كلام حق، كلام حصل على وجه الارض يحتاج من يعيده مرات ومرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال يلا لا تتأخرون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة طاعة النبي، طاعة النبي هي حق علينا ولرسولكم صلى الله عليه وسلم. سورة محمد في القرآن الكريم تتكلم عن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انا سأتحدث عن بعض السور مثل سورة الحجرات، وكذلك مثل سورة محمد ايضا، وسورة الفتح، الفتح محمد والفتح والحجرات وراء بعض. محمد اكثر كلمة جاءت فيها وش هي؟ اول شيء كم ايات سورة محمد؟ 38 اية، 12 آية جاء فيها إحباط الأعمال، قبول الأعمال، إحباط العمل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كلها طاعة للرسول، إحباط العمل 12 مرة من 38 آية. وش هدفها؟ هدفها اتباع محمد هو طريقك لقبول عملك. تبغى عملك يقبل؟ اتبع محمد باختصار، هي المقياس المعيار لقبول العمل. وين أنت؟ وين وضعك؟ وين وضعك من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وسميت بالسورة القتال، وجاء ذكر القتال فيها، لان اصعب شيء تطيع النبي فيه ان تبذل روحك ونفسك قتالا في سبيل الله حتى تكون طائعا لله ولرسوله. ومنها يأتي ان تتحمل المشاق والمتاعب وتتكبد بعض الامور رغبة يا جماعة على ان ترضي رسولك صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، احبطت اعمالهم لانهم ما ارادوا الله. وختمت اخر آية في سورة محمد وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يا جماعة طاعة الرسول ما لنا فيها منه، الطاعة هي معيار ومقياس قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. طيب خير، ابن رواحة عرف الفرق رضي الله عنه وارضاه، وبكى وتألم وجلس ينظر الى النبي وقال والله لا اجد ما يكفر تأخيري هذا إلا أن أقتل شهيدا في سبيل الله جل في علاه. شوفوا يا جماعة، يقول أنا هو ما سوى شيء ترى، لكنه ترى يصلي الجمعة. طيب اللي ما صلى أصلا، اللي يعصي الله ليل ونهار، ترى يوم القيامة الرسول لما يجي يقدم شربته من 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 من, من حوضه، في أشخاص يقول يا رب يا رب إن هذا من أمتي، فيقال له اتركه يا محمد فإنك لا تدري ما الذي أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا سحقا، رح عني ما أبغاك، احذر. يا جماعة هذا راح يصلي الجمعة واحمر وجه النبي لأنه تأخر عن أساس الرسالة. طيب اللي تأخر عن الصلوات، والذي تأخر عن الطاعات، والذي تسابق إلى المنكرات والفواحش وغير ذلك، هذا وش وجهه أمام الله سبحانه وتعالى؟ تخيل أنت اللي يقال لك هذا الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله اللي ذنوبه قليلة ما تعود عبد الله بن رواحة على الذنوب، كما قال النبي إن المؤمن يرى ذنبه إيش كالجبل، الذنب الصغير يشوفه مثل الجبل، وإن المنافق يشوف الذنب مثل الذبان أكرمكم الله يهشها بيده وتطير. لا، الذنب ولو كان صغيرا تخاف منه حتى تعتدل وتسير على طريق أراده الله وأراده النبي. وقف النبي، شوفوا الآن الجيش واقفين، المتوقع وشو؟ أن الرسول مع الجيش. قال قائد الجيش، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، هو زيد. يعني من تبطالع يا رسول الله؟ ليش من تبطالع؟ كبير ولا مريض؟ الرسول ليس مريضا ذلك الوقت، نعم هو بدأ في عمر 61، لكن مو بهذا السبب. الرسول حارب إلين قبل أن يموت، لأن بعد المعركة قاتل 3 معارك بعد. الآن عمر النبي في هالمعركة 61 سنة. كأن الرسول يقول يا أمتي آن الأوان أن تتحملوا الرسالة، آن الأوان تشيلون هم الرسالة معي، أنا سأودع الدنيا، لازم تتحملون وتحملون الرسالة. يا جماعة أنتم مسؤولين عن الرسالة، والله العظيم مسؤولين عن هذا الدين. كلنا عندنا خدمات في بيوتنا وسائقين وعمالة، بعضهم كفار، هل دعوناهم؟ عندنا تقصير مع أنفسنا، صلوات تفوت وطاعات تترك وعبادات تترك ومعاصي ترتكب وغير ذلك. يا جماعة غيروا، الهدف من السيرة أن نتغير. مين مشكلة أخطيت؟ الحمد لله في رب غفور كريم، وأنت ما زلت على قيد الحياة، لكن من اللحظة هذه عجب أن تصارع نفسك وشيطانك. إني بليت بأربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أنت على الخلاص قدير. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائد الجيش زيد بن حارثة، زيد بن حارثة عبد مولى. ثم قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب. تو جعفر جاي من الحبشة 15 سنة، كان اللي هاجر وجلسه 15 سنة، هو الذي يأتي بعده. وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. عشان كذا دورك الرسول يا عبد الله بن رواحة. هذول الثلاثة. كان في واحد ينتظر يقول اسمه الرسول، يقوله هو، يقول يوم قال زيد قلت ليش ما قالني، يوم قال جعفر ليش ما قالني، فلما قال عبد الله يقول انتظرت انه يقول فإن مات عبد الله وقتل فمن هو؟ خالد بن الوليد. خالد توه مسلم ما له 4 أشهر، يقول كنت انتظر، لكن لا، الرسول ما قال اسمك يا خالد، لان الرسول يقول لازلت حديث عهد باسلام، اصبر، نبغاك تشوف مواقف وتتقوى ايمانيا ويجي دورك ان شاء الله، يجي الدور في الوقت المناسب. ثم قال النبي فاذا قتل عبد الله بن رواحة فاختاروا من شئتم من بينكم، واطلعوا ودعالهم النبي ووضح لهم ايش راح يشوفون. قال تلتقون باشخاص في صوامع، يعني يتعبدون الله في الصوامع، فلا تقربوهم، وتلتقون باشخاص رؤوسهم، وذكر نبي صفاتهم، فاقتلوهم، ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تعضدوا شجرا ولا 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 ولا. وبدأ الرسول يعطيهم آداب الحرب، آداب الحرب اللي ما عرفها الحوثية، ولا عرفها علي عبد الله صالح، ولا عرفها بشار، ولا عرفها الظلمة الذين اليوم يقتلون الطفل قبل الكبير، ويعضدون الشجر قبل ان يحملوا الجدار. هؤلاء الذين لم يعرفوا رحمة ولا يعرفون حرب ولا آداب حرب ولا دين، بل هم ابعد عن هذه الآداب، ولكن الله لهم سبحانه وتعالى بالمرصاد. طلع الجيش، وهم طالعين قبل يطلعون جاء رجل يهودي اسمه فنحص، فانون حاء صاد، فنحص. قال يا محمد يا ابا القاسم اني قرأت التوراة، واني علمت ان النبي، اي نبي يقول يعني يحرك الجيش، يقول اذا قتل فلان يكون بعد فلان، ان اللي يقول اذا قتل ان معناته بيموت، وانه ما من نبي قال كلمة مثل هذه الا مات من قال، هل انت منهم؟ الرسول يعرف ان الكلام صح. الرسول يقول اذا قتل زيد يجي بعد جعفر، يعني الرسول داري انه بيقتل، لكن الرسول ما يبغى يحبط او يكسر جنحان الجيش وما بعد يطلعوا. فسكت النبي، الحكمة الان السكوت. فراح اليهودي هذا ووقف عند من؟ وقف عند زيد رضي الله عنه. فقال يا زيد، طبعا الجيش كبير ودخل بين الصفوف وراح، فلما وقف عند زيد قال يا زيد اني اوصيك ان تذهب تقبل تودع امرأتك وتقبل اولادك، فانك لن تراهم بعد اليوم، وان لم تقتل في هذه المعركة فان نبيك كذاب. زيد سمع الكلام ما همه نفسه، همه اللي يقول عن الرسول انه كذاب. فقال زيد لا والله ليس بحبيبي ولا رسولي كذابا، والله لن اودع امرأة ولن اقبل طفلا ولن اوصي بوصيه، واني سانطلق كما اراد الله ويختار الله لما شاء. وراح وتركه وراح لجعفر قال نفس الكلام، ورد عليه جعفر بنفس المقولة، لانهم رجال يعلمون ان الهدف نصرة هذا الحق وهذا الدين. خرجوا رضي الله عنهم وذهبوا، وخرج النساء يودعونهم، الحريم طالعين وراهم. وش يقولون النساء؟ حفظكم الله، نصركم الله، ايدكم الله، ردكم الله. وشو شكلكم بتقولون؟ سالمين، ما قالوها، قردكم الله صالحين. احنا ما نبيكم تجون سالمين الابدان لكن منحرفين العقول ولا فارين من المعركة، نبغاكم ترجعون صالحين، قد اديتم امر الله وامر رسوله، حتى لو طاحت منك يد ولا انفقعت عين ترجع لي سالم بدينك. وانا بوصي اخواني واخواتي، اسألكم بالله امهاتنا الصالحات، اعرف ان اليوم فيه عدد كبير يصمنا وفيه من الرجال الصالحين والاخوات الفاضلات، ادعوا الله للمسلمين عموما في سوريا، في فلسطين، في العراق، اهل السنة في اهل السنة في ايران، الاحواز، اخواننا البواسل، جنودنا اليوم في عاصفة الحزم، ادعوا لهم على الحدود. ارجوكم اسألكم بالله، يمكن يفتح الله على دعوة احداكن او صالحة او مصلح في على سجادته، وما تدري لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لها الدعوة باب ويتغير احوال الامة وتنتصر الامة باذن الله سبحانه وتعالى. المهم ذهبوا. يقول عبد الله بن رواحة اما انا يوم سمعت الحريم يقول ردكم الله قلت فلا ردني الله، يقول الله لا يردني، فقد احمر وجه النبي علي وقد اغضبته وغضب النبي بسببي. شوفوا يا جماعة، شوفوا الكلام، يقول فكنت اقول اني اسأل الله جلت قدرته الا اعود الا وقد رضي رسول الله، لكنني اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فزع تقذف الزبد، او طعنة بيدي حرانة مجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكبدة. يقول والله ما ودي ارجع، ودي اني اتقطع. ذهب الجيش وصلوا الى منطقة وبلد اسمها مؤتة، هذه البلد قريبة من ذلك المكان وفيها الغساسنة. تخيلوا كم جيش الغساسنة، ترى هذه ميب خرافة ولا هي باسطورة، جيش الغساسنة 100,000 شخص و3,000 من المسلمين. هذا الكلام ترى مو بفيلم، هذا واقع. لا، ولما بلغ الغساسنة ان جيش محمد في الطريق استعانوا بالروم، لانهم يعرفون ان جيش محمد لا يقهر، فارسلت الروم لهم كم تتوقعون؟ عندهم 100,000 هم، ارسلت لهم الروم 100,000 ثانين، فاصبحوا 200,000، 200,000 و3,000 يعني لو تناظرها كذا بس نظرة عامة تعرف ان ما في تكافؤ في العدد. فلكن سبحان الله التوحيد دائما يقلب الامور. منهم 50,000 فارس من هؤلاء الروم والغساسنة. زيد بن حارثة جمع الجيش قال يا جماعة انا استشيركم، شيروا علي 200,000 وحنا 3,000 رجال مهزومين ما في مجال، فماذا تقولون؟ فجاءت ثلاثة اراء. الرأي الاول قالوا نرجع للرسول ونقول يا رسول الله حنا جينا وتفاجأنا، حنا 3,000 وهذولي 200,000. فقالوا كيف؟ حنا الرسول قال اطلعوا ولو رجعنا تركنا امره. لا والله لا ينبغي لنا ذلك. طيب وش الحل الثاني؟ قال نرسل للرسول نقول له مدنا بمدد، يعني جيب لنا جيش اخرين. فيقول الصحابة اصلا ما عندنا جيش، حنا ما تخلف من احد، من نجيب الرسول جيش؟ الحل الثالث قال نخرج ونواجه. قام عبد الله بن رواحة قال يا قوم انتم ليش طلعتوا اصلا من المدينة؟ ما الذي اخرجكم؟ الذي اخرجكم من المدينة تخافون منها الان يوم قابلتموه اخرجكم وش تحب الشهادة، وها انتم ترون الشهادة امام اعينكم، والله لا نرجع وليس هناك جيش حتى ندعم به او مدد يأتينا فليس لنا إلا المواجهة والمقابلة. فاستعدوا، لكنهم أيضا ما هم متحمسين على غير سنع، هم يعرفون، قالوا طيب تعالوا. إذن يجب أن نضع خطة، احنا نتوكل على الله بس العدد 200,000 وإحنا 3,000، فما هي الخطة التي سنضعها؟ شوفوا خطة الصحابة، قالوا احنا ما نجي في صحراء، الصحراء هذه نجينا فيها كلونا. تخيلوا انتم هالطاولة هذه هي الساحة اللي بيصير فيها المعركة، جيد، وهذا الجيش 50,000 فارس من الكفار، بس 50,000 على كل واحد منهم على فرس، وثلاثة الاف في النص، ويحيط بهم 150,000 ميتين ميتين. فقال الصحابة عندنا لكم رأي نتشاور به، قالوا وما ذلك الرأي؟ قالوا لا نواجههم مواجهة، لكننا نحاول ان نضع خطة، نحصرهم في قرية بينها اشجار على اليمين واشجار على اليسار، ورانا سكان او بيوت، يعني تكون محاطة من ثلاث جهات، ونأتيهم في مكان ضيق حتى يدخل علينا الجيش، يعني يدخلونهم على قولتهم زرافات ما يدخلون مع بعض. ثم اذا دخلوا واحطنا بهذا المكان يصبحون يدخلون علينا متقطعين. كان عدد الكفار صافين كذا الطول، فلما شافوا المسلمين في هالمكان الصغير بدأوا يصففونهم مرة بعض زي صفوف الصلاة، وسبحان الله كأن الله كتبها 3,000 3,000 3,000 3,000 حتى النهاية، يعني اللي ورا ما عاد لهم اي سنع، ما عاد لهم قيمة، وهم ورا لان اللي يتقدمون ويقاتلون ويدخلون في الكر والفر هم اللي الذين في الصفوف الامامية. طبعا زيد رضي الله عنه يريد تعطيل الجيش، وبالفعل هو جالس الان يعطلهم. بدأت المعركة يا جماعة، المعركة كم ساعة؟ كم توقعون؟ 6 ايام. تدرون كم مات من المسلمين بسبب بعد الله الخطة؟ 12 واحد بس، واللي قتل من هؤلاء الرومان والغساسنة اكثر من 500 شخص. وكيف الله سبحانه وتعالى قلب الامور كما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. رفع الراية زيد، قال الكفار منهم رجل دخل عليهم يقال له رافلة بن مالك، قال هذولي بيهزمونا، وش رايكم نغير الخطة؟ قالوا وشو؟ قالوا شفتوا ذاك اللي رافع الراية؟ اذهبوا اليه فاقتلوه، يعني توجهوا عليه حتى تقتلونه. كان عبد الله زيد رضي الله عنه هو الذي يمسك الراية، زيد ماسك الراية، فهجموا على زيد رضي الله عنه وارضاه، وطاشت عليه الرماح وسقط رضي الله عنه وارضاه ومات، واستشهد رضي الله عنه وارضاه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة ترى الموضوع مو بسهل، وبعد ذلك تقدم جعفر بن ابي طالب، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان قتل فيتقدم جعفر بن ابي طالب. وهنا في مسألة مهمة، حنا نتوقع احيانا ان الموضوع سهل، ان الموضوع انقصت ايده وطاح الموضوع، لو ينجرح الواحد منا يمكن يقعد له دقائق ما قدر يحرك ايده، لكن تنقطع يد الرجل ويطعن ومع ذلك يقاوم. فلما سقطت الراية حملها جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ورفعها، وتترسوا عليه، يعني جوه من جميع الجهات، فرشقوه فقطعت يده اليمين، ومسك الراية باليسار، ثم لما امسكها قطعت يده اليسار. طبعا هو لما تجمع عليه جعفر الناس نزل من على الفرس وعقر فرسه، قال خلاص يعني مقتول مقتول، ساقتل ما استطعت بعدها استشهد في سبيل الله. ثم امسكها بعضديه حتى لا تسقط راية المسلمين، شوفوا 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 الاعتزاز والثبات الى اخر لحظة، فسقط. يقول عمر والله قد اتيناه ما رأينا فيه طعنة في بطنه، كل حريص على ان الراية ما تطيح، كانت الطعنات كلها في ظهره رضي الله عنه وارضاه. النبي هنا توصله الاخبار من رب السماء، جالس جمع الناس في المسجد، قال يا معشر المسلمين، ان جيشا اراهم الان يقودهم زيد، استشهد زيد واني لارى مكانه الان في الجنة. الرسول في المدينة وجالس يشرح للناس، وان الراية حملها جعفر وانه قد قطعت يده اليمنى، فامسك الراية باليسرى ثم طعن في بطنه، وانه استشهد الان، واني اراه وقد ابدله الله بجناحين من ياقوت في الجنة. جالس الرسول ويبكي الرسول، طبعا الموضوع مو بسهل، هذول يا احباب الرسول، زيد تربى في بيت الرسول، هذول يا احبابه مقتولين، وجعفر جعفر جعفر عاش معه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابو طالب، فهم لهم قيمة ومكانة عند النبي. والرسول يقول الصحابة نظرنا إلى وجهه فإذا بدموعه تنزل حتى ابتلت لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمسك الراية بعد جعفر عبد الله بن رواحة يقول وإني أراه الآن، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أراه الآن تردد. عبد الله بن رواحة مسك الراية وتردد، يعني تلكأ شوي، ثم أمسكها وشجع نفسه ودخل في المعركة فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وإني أرى مكان الثلاثة في الجنة، إلا أن عبد الله بن رواحة مكانه أقل منهم. ليش مكان عبد الله أقل؟ قال لأنه تردد رضي الله عنه وارضاه. طيب اللي تردد في الطاعة، يا جماعة نسمع الأذان ونفوت، ونسمع المنادي للحق فلا نستجيب، ونعرف أن هذا باطل فندخل برؤوسنا ونتبع الغرب والباطل حذو القذة بالقذة، ولو دخلوا جحور الضب لدخلناه خلفهم، وبعدين نقول يا رب لا تغضب علينا. هذا صحابي شهد له الرسول بالصحبة وبالعدالة وبالجنة، لكن لأنه تلكأ شوي كانت مكانته أقل. طيب اللي أعرض، اللي صد، اللي ما بغى الخير أصلا كله ولا وقف معه، فينتصر المسلمون. يوم سقط عبد الله بن رواحة الآن الناس يناظرون من سيحمل الراية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لهم أن يختاروا منهم ما يريدون. فتقدم رجل اسمه ثابت ابن الأكرم وخذ الراية، فلما خذها قال يا أبا سليمان، يا أبو سليمان، من يبغى؟ ينادي خالد بن الوليد، فتقدم خالد قال خذها يا أبا سليمان. قال لا والله، بل أنت يا ثابت أحق بها مني، أنت شاركت مع نبينا في بدر وفي أحد وأنا ما أسلمت إلا قبل فترة. قال ذلك رضي الله عنه خالد بن الوليد، فقال لا بل أنت خذها يا أبا سليمان فأنت أحق بها. خذ الراية خالد، خالد ذكي ويعرف أنه ما يقدر يواجه هؤلاء. قال أيها القوم، إن القوم كثر، يعني عددهم كثير، وإن لن نستطيع أن نغلبهم، ما نقدر نغلبهم. طيب ماذا نفعل يا خالد؟ قال اسمعوا، ندخل الآن في نفس المضيق، ركزوا معي شوفوا خطة العسكري، وإذا حليناهم نخلي الميمنة الميسرة المسلمين، والميسرة هم الميمنة، والمقدمة هم المؤخرة، والمؤخرة هم المقدمة، ونرفع رايات جديدة ونحط لافتات جديدة وكتابات أخرى فكتبها رضي الله عنه وأرضاه، يعني لخبط الجيش، لأنهم لو شافوهم بيقولون هذول تغيروا علينا، من هؤلاء؟ فما كان من هؤلاء يوم أن تغيروا إلا أن الرومان والغساسنة هبلوا، قالوا هذول ما بربعنا الأولين، هذا جيش جديد، فظنوا أن الرسول أرسل جيشا جديدا وقال نغبر عليهم شوي بالخيول، فإذا جاءوا هجمنا عليهم فقابلناهم فقتلنا منهم من نقتل، وبالفعل قتلوا من قتلوا. قال ادخلوا علي ستة فصائل 50-50-50، فإذا قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر ادخلوا علي، فإذا قلت الله أكبر وأرجعتهم، إذا قلت الله أكبر نعود فارجعوا وانسحبوا من الصفوف. فلما دخلوا وقتلوا من قتلوا دخلوا ستة فصائل، قال الله أكبر الله أكبر، وهم يقولون من هؤلاء؟ قالوا جيش جديد جيش جديد لا نعرفهم. فإذا بخالد بن الوليد بعد ما قتل من قتل انسحب وراحت الناس خلفه، ثم جلسوا يلاحقونهم فما ألحقوا بهم. قال الكفار ارجعوا فإنه كمين من هؤلاء المسلمين. لما رجع الجيش إلى المدينة استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول ميد الناس في المدينة، إنه الآن يحمل الراية خالد بن الوليد، فقد قال الله عنه إنه سيف الله المسلول، سماها الله سيف، هذا وقتك يا خالد، وهذه اللحظة التي أرادها الله لك وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتقدم في هذه اللحظة العظيمة المباركة. أيها المؤمنون، انتهت هذه المعركة، معركة مؤتة، بنصر المسلمين واعتزازهم وردا لكرامة المسلمين وردا لحق الصحابي رسول الله الذي أرسل، وهذه القوة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم تأسيسا عظيما. سأتحدث معكم إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة عن خيبر وعن تبوك، وبالمناسبة بما أني ذكرت غزوة تبوك لنا زيارة إن شاء الله تعالى لإخواننا في منطقة تبوك الخميس القادم والجمعة القادمة في محاضرة عن رسولهم صلى الله عليه وسلم وخطبة جمعة، ايضا عن عاصفة الحزم والحوثيين. وانا اشكر الحقيقة اهل تبوك، واشكر ايضا كنت في الاسبوع الماضي اهل ابها، وقلت اليوم في تويتر كل من يتابعنا أشكركم على هذا الروح وهذا التفاعل حبا لحبيبكم. أقسم بالله أنكم شجعتموني أنا وأعنتموني بعد الله على طرح هذه السيرة. نحن معكم سنلتقي بكم إن شاء الله دائما في أبها. رأيت الحضور وعجب إعجاب من الناس. كنت أقول للمشايخ أن هؤلاء الذين حضروا وأتوا إنما جاء بهم حبهم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنكون إن شاء الله تعالى في حديث عن رسولنا أيضا في تبوك إن شاء الله تعالى الخميس القادم في مسجد أو جامع الوالدين، والجمعة كذلك هناك نتحدث فيها عن حبيبنا وعن بطولته. سأتحدث عن خيبر وعن غدر وخيانة اليهود، وسأقف مع غدر الحوثية إسقاطات حول هذا الموضوع، وسأتحدث إن شاء الله تعالى عما يخص نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. أدعو لكم وأشهد الله على محبتكم، وأسأل الله أن ينزل عليكم الطمأنينة والحب والسعادة، وأكرر ادعموا الجمعية البر في المزاحمية التي ترعى هذا البرنامج المبارك. أسأل الله أن يحفظكم. سامحوني اليوم قد أكون مستعجل منفعل، لكن حب محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسولكم محمد بن عبد الله. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والأسئلة ستنزل على حسابنا في تويتر بعد الحلقة بساعتين إن شاء الله تعالى. صلوا وسلموا على الرسول الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا رسول الله يا حيرتي ماذا أقول في وصف